25 باستضافة حرس الثورة الإسلامية وبمشاركة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، مؤكدا أن هذه المناورة تحمل رسالة مهمة تعبر عن وجود إرادة جادة لدى الدول المستقلة للدفاع عن نفسها في مواجهة القوى الاستكبارية. وأضاف قاليباف أن التعاون الدفاعي لمكافحة الإرهاب ستظهر نتائجه في إزالة شر الأعداء والقضاء على الجماعات الإرهابية. تقام المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي باستضافة القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية، وتستمر 5 أيام مع استخدام ذخيرة حية. وقال العميد ولي معدني معاون العمليات في القوات البرية لحرس الثورة إن طهران قدمت قبل عام الخطة العملياتية للمناورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي، وإيران هي رابع دولة تستضيف هذه المناورة. وأضاف أنه تشارك في هذه المناورة إيران وروسيا والهند والصين وباكستان وبلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فيما تشارك السعودية وأذربيجان والعراق بصفة الضيوف. أكد الإطار التنسيقي في العراق عزمه حسم الاستحقاقة الوطنية ضمن المدد الدستورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية. وجاء في بيان للإطار التنسيقي أنه عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نوري المالكي، حيث استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة. وأضاف البيان أن الحاضرين استمعوا إلى عرض شامل قدمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، كما شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل كرمور في السليمانية شمال العراق. أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين من لواء المظلين بعملية طعن في مستوطنة عطيرة في رام الله. وقالت إن المنفذ حاول طعن الجنود مما أدى إلى تحييده على الفور. في السياق ذاته نقل الإعلام الأبري عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قام بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية. من جهة أخرى أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قرب بيت لحم، كما أصيب شاب فلسطيني برصاصها في بلدة الرام شمال القدس. للمزيد بشأن العمليتين اللتين تم تنفيذهما خلال الساعات الأخيرة ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
شهدت الضفة الغربية عمليتين نوعيتين في الساعات الأخيرة، حيث تعرض 3 جنود إسرائيليين لعمليتي طعن ودهس، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة فيما اغتال الاحتلال منفذي العمليات. وفي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين من لواء المظليين في عملية طعن بمستوطنة عطيرات شمال رام الله، وأكد إطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده. وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة عدد من القرى الفلسطينية شمال رام الله بعد تقديره أن منفذ عملية عطيرات قد خرج منها، ومتابعة أي تحركات محتملة داخل المنطقة. وفي الخليل وبالتحديد قرب بلدة حلحول، أصيبت مجندة إسرائيلية بعملية دهس، وقامت قوات الاحتلال بمطاردة المنفذ وإطلاق النار عليه داخل مركبته، ما أسفر عن استشهاده. وتعليقا على الهجومين اللذين وقعا بالضفة في غضون ساعات رغم العملية العسكرية الواسعة لجيش الاحتلال، أكدت حركة حماس أن هذه العمليات تأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وقالت إن المقاومة ستظل الخيار المشروع في مواجهة الاحتلال ما دام يواصل عدوانه وجرائمه. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة شملت مناطق متفرقة في الضفة الغربية تزامنا مع مداهمة وتفخيخ منازل المواطنين تمهيدا لنسفها واعتقال عدد من الفلسطينيين. وفي مدينة طوباس شمالي الضفة استمرت التعزيزات والتحركات العسكرية لليوم الثاني على التوالي مع إطلاق مكثف للقنابل الصوتية والرصاص.
استشهد مصور صحفي في قصف بمسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم روبوتا مفخخا بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة، كما نفذ الاحتلال عمليات نسف وتدمير لمبانٍ سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة أن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات بينهم سيدتان وطفلان من حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء 10 الأسر التي حاصرها الاحتلال بنيران دباباته وطائراته المسيرة هناك. قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك صلاحية إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب دون تفويض من الكونغرس. وأكد شومر أن هذه السلطة محفوظة دستوريا للكونغرس وحده، مشددا على أن الشعب الأمريكي لا يريد حربا جديدة لا نهاية لها. واتهم شومر ترامب بالتخطيط لشن حرب ضد فنزويلا في سرية تامة، محذرا من أن الكونغرس سيتحرك فورا لطرح قرار يتعلق بصلاحية الحرب لمنع نشر القوات الأمريكية هناك. تعرض مسجد وجمعية تابعة للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية ديتيب في فرنسا لهجمات عنصرية. إلى العناوين. إيران تحتضن مناورة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب تجمع دول منظمة شنغهاي. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية طعن ودهس بالضفة واستشهاد المنفذين. زعيم الديمقراطيين في الكونغرس يقول إن ترامب لا يملك صلاحية شن حرب على فنزويلا والكونغرس سيمنعه. في أمان الله.
يا غزة تصيحي فالجرح يمتك بالله. مل من صوت أنيني وبكائي وشجوني. بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي، فدعوني فدعوني. ملت من صوت أنيني وبكائي وشجوني. بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي، فدعوني فدعوني. لملمت جراحي ونزيفي وحبست الدمعة بالجرح. لملمت جراحي ونزيفي وحبست الدمعة بالجرح ومددت كفوفي. أرسم للقدس بضياء الشمس ألوان الصبح.
أرسم للقدس بضياء الشمس ألوان الصبح.
ألوان الصبح.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم ورحب حضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار. تابعونا. بإمكانكم أعزائي المستمعين أن تتواصلوا معنا في لقاء فلسطين اليوم عبر هذه الأرقام: أولاً 22-01-37-62، ثانياً 22-01-37-68، ثالثاً 22-01-38-48، ومفتاح البلد العاصمة طهران 00-98-1. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على هذا الرقم 00989215423. 89950. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، في ضوء التطورات المتسارعة والتشابك المشهد الميداني والسياسي على مستوى الساحة الفلسطينية، تبرز تساؤلات محورية تحدد اتجاه المرحلة المقبلة. كيف يغير التصعيد المتصاعد ملامح المشهد السياسي في المنطقة؟ ما مآلات تعثر المرحلة الثانية لاتفاق غزة على الساحة؟ وهل يقترب الاحتلال من لحظة انهيار استراتيجي يغير معادلاته؟ من خلال هذه التساؤلات تتضح ملامح المشهد الراهن، لنمضي معكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم وما تحمله من قراءة أعمق للتطورات. أعزائي المستمعين، اتساع رقعة التصعيد الذي ينفذه الاحتلال في غزة والضفة تحت غطاء أمريكي متواصل يقدم مؤشرا واضحا على اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على صانعها. فنهج القوة والإجرام الذي يمضي فيه الاحتلال يراكم عوامل الانفجار الحتمي في وجهه ويهدد بإشعال المنطقة بأكملها. ومع استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إلى جانب التصعيد الواسع لعصابات المستوطنين في الضفة، يبدو الاحتلال بعيدا عن تحقيق أهدافه، إذ يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه وهويته ووجوده رغم كل أشكال البطش والتصعيد. وفي غزة يزداد الغموض حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. فمماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع والصعوبات. وتتقاطع هذه المماطلة أعزائي الكرام مع استمرار خروقات الاحتلال التي تقترب من 600 خرق وفق الإحصاءات الحكومية في القطاع، إضافة إلى عدم تنفيذ الاحتلال مجمل تعهداته في الاتفاق. وبالتوازي لم تفتح بعد مفاوضات المرحلة الثانية لوضع آلية التنفيذ رغم صدور قرار مجلس الأمن 2803 المؤيد للخطة الأمريكية. وتبرز عقبة تشكيل القوة الدولية كواحدة من أهم التحديات أمام المرحلة الثانية، إلى جانب الممارسات الأمنية والميدانية للاحتلال وآليات انسحابية من القطاع. ومع اقتراب الاتفاق الموقع في 10/1 أكتوبر الماضي من دخول شهره الثاني، تتزايد المخاوف من السيناريوهات والخطط التي يعمل عليها الاحتلال والجانب الأمريكي في غزة، وفي مقدمتها سيناريو غزة الحمراء والخضراء القائم على إعادة إعمار في المناطق التي تتركز فيها قوات الاحتلال والتي باتت تسيطر على ما يقارب من 55% من مساحة القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الخروقات الإسرائيلية ظلت مستمرة في قطاع غزة، وتركزت هذه الليلة في حي التفاح شرق المدينة، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية بشكل لافت إلى غرب الخط الأصفر وبدأت تطلق النار على المواطنين في منطقة السنفور، والأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في بعض الشقق السكنية وإلى إصابة 5 مواطنين ظلوا محاصرين لساعات طويلة إلى أن تدخل الصليب الأحمر الدولي وقام بعمل تنسيق لإخراج الجرحى الذين كان من بينهم طفلان وامرأة، نقلوا جميعا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. ثم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع عربة مفخخة وتفجيرها في الحي، ما أدى لتدمير عدد كبير من منازل المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة، والأمر الذي انطبق أيضا على حي الشجاعية الذي تعرض لقصف شديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على جامعي الحطب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني نقل على أثرها إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. كذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية العنيفة على جنوب شرق مدينة خان يونس وعلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أيضا تتواصل اليوم محاولات العثور على جثمان جندي إسرائيلي مفقود في قطاع غزة، وترددت أنباء أنه سيجري اليوم تسليم هذا الجثمان. يتبقى جثمان واحد لعامل تايلاندي في قطاع غزة ليطوى ملف الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة أو تسليم جثامين الجنود المفقودين في قطاع غزة، وتبدأ ربما المرحلة الثانية من وقت إطلاق النار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم وبرنامج فلسطين اليوم تحت عنوان تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار. نتابع معكم أعزائي الكرام في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين. طبعا لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياة لدى سكان قطاع غزة رغم الدمار والحصار ونزيف الخسائر الممتد منذ أشهر. ففي مدينة غزة يواصل عدد من الشباب عملهم الدؤوب للحفاظ على صناعة الفخار باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والتراث الوطني الفلسطيني. وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد يبتكر هؤلاء الشباب أساليب جديدة لتأمين المواد الأولية واستمرار الإنتاج، وتتحول ورشهم الصغيرة إلى مساحات للصمود والإبداع تعيد للأهالي شيئا من روح الحياة وسط الركام. كما يسعون لتطوير هذه الصناعة وإيصال منتجاتهم من الأسواق المحلية رغم الصعوبات. الزميل رافع سعيد والتقرير التالي.
تحت وطأة الحصار ونقص الأدوات المنزلية يعود الغزيون إلى حرفة تراثية قديمة، صناعة الأواني الفخارية التي تتحول من موروث تاريخي إلى ضرورة لتلبية احتياجات المنازل في قطاع غزة.
قدرنا أنه إحنا نعمل بديل للمستورد بشكل هائل، مش بشكل عادي طبيعي كمان. إحنا قدرنا نعمل من الطين شيء ننفع فيه الإنسان الفلسطيني، وإحنا بنضل فلسطينية أولاد البلد هذه وما بنتخلش عنها. مثل غزاوي بيقول اللحاح غلب الماطل، قديش بماطله لكن احنا ملحين، واللي بلح بصل.
يعني الاعتماد في قديم الزمان كله كان على الفخار، لا بلاستيك ولا زجاج ولا معدن ولا اي نوع من الانواع هذه، واستخدامات الفخار المتعددة للماء للطعام للرز. فيما قبل الحرب مثلا طاقة الانتاجية مثلا من البريق او من قول 10,000 15,000 قطعة، في الحرب زادت هذه من 15 ل 30 ل 40. ليش؟ لانه لا في ثلاجة ولا في اي شيء انه يغير من الماء، صار كل استخدام على البريق. والناس زي ما انت فاهم 90% من شعب غزة كله خيم، يعني بريق وجنبه على الرمل على حجر. خلص سبحان الله الفخار صديق للانسان.
احنا بنقدر نحطها الطين في المية ومندوبها بصير زي السائل، طين مع مية، ومنسيبها من 10 ل 15 يوم في مصول عبلنا ما ايش تجمد. وبتقدر تقول احنا بناخد منها عقدر ما احنا بنشتغل، ومنيجي من برا منجيبها هان طين بنشتغلها هان ومنحطها ايش بنعملهم عمدان وبعد العمدة بنحطهم على الماكينة وبتقدر تشكل النوع اللي مطلوب منك في السوق.
حتى من طين الأرض يثبت الغزيون قدرتهم على إيجاد البدائل، فالفخار الذي كان رمزا للتراث بات رمزا للصمود والتحدي.
نتواصل معكم أعزائي الكرام في لقاء فلسطين اليوم. في هذا اللقاء نتناول موضوع تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار. يسعدني الآن أعزائي الكرام باسمكم أن أرحب بضيف العزيز النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. بداية دكتور علي فيصل، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم.
عليكم السلام وتحياتي لكم وللجمهورية الإسلامية في إيران ولشعبنا الفلسطيني الصامد وللشهداء وللأسرى والمعتقلين ولكل أحرار العالم الذين وقفوا ويقفون معنا في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.
حياكم الله. حياكم الله دكتور فيصل. يعني كما تعلم مماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع والصعوبات. كيف يؤثر التصعيد الأخير للاحتلال على الاستقرار الأمني والسياسي في غزة والضفة وما انعكاساته على المنطقة بأكملها؟ تفضل.
يتضح من التصعيد الإسرائيلي والاستمرار بحرب الإبادة وبأشكال متنوعة أنه لا زال يراهن على ما يمكن أن يسمى هزيمة واستسلام الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهذا أمر أصبح وكان من المحال أساسا. نتنياهو يحاول أن يبتس في المرحلة الأولى ليحقق أهدافه السياسية التي فشل من خلال حربه على امتداد من تحتها. والهدف الأول هو تهجير أبناء قطاع غزة إلى خارجها، وجه الثبات والصمود من أبناء القطاع، وأيضا تهجير أبناء الضفة بتدمير المخيمات في شمالها وأيضا في المدن، ومشهدية طوباس واضحة تماما، وتوسيع دائرة الاستيطان حول مدينة القدس وفي الأغوار. وهو لم ينجح إلا من خلال صفقة بإنقاذ أسراه سواء كانوا الأحياء أو الأموات، اضطر إلى الانسحاب إلى في الأصفر. هذا نتاج صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة ودعم قوى المقاومة وأحرار أمتنا بما فيها الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب دكتور، ما الأهداف؟ نعم، ما الأهداف الاستراتيجية الحقيقية وراء موجة الاغتيالات والاقتحامات المستمرة؟ وهل تسعى لفرض واقع جديد أم مجرد ضغط تكتيكي؟
كلا الأمرين واردين. التكتيك وارد في سياق الصهيونية الأمريكية المشتركة. نتنياهو يريد أن يحبط بجزء في غزة في شمالها وشرقها وجنوبها ليبني منطقة أمنية، وأيضا يريد أن يوسع الاستيطان في سياق مخطط دولة إسرائيل الكبرى التي بموجبها يجري ضم الضفة الغربية وغزة والقدس وأيضا الأردن وجزء من لبنان وجزء من سوريا والسعودية، ليشكل بذلك مرتكزا لمخطط الشرق الأوسط الكبير الأمريكي الذي يسعى ترامب من خلال سواء صفقة أو بنا الحالية في خطته التي يحاول أن يفرضها بقوة الحديد والنار الإسرائيلية. الاستراتيجية واضحة الإسرائيلية والاستراتيجية أمامها استعصاءات كبيرة، بل هو مواجهة الشعب الفلسطيني في كل أراضيه المحتلة عن وحتى في المحتلة عن 48 وأبناء شعبنا في وأيضا واضح تماما من وثبات المقاومة في لبنان وعلى امتداد المنطقة وأيضا الاستعصاء الكبير الرأي العام العالمي وحركة شعب مسيرات مليون أيضا الاستعصاء القائم من خلال استمرار محكمة الجنايات إجراءات لمعاقبة إسرائيل على جرائمها وأيضا لجان المقاطعة الاقتصادية ولجان مناهضة التمييز العنصري حاضرة لمحاصرة أمريكا من جهة ومحاصرة إسرائيل والمشروع الأمريكي الإسرائيلي الأمريكي والإسرائيلي قدرا والمقاومة والخيار هو المقاومة وخيار الثبات والصمود الذي الخسائر الكبيرة والتضحيات الجسام لشعبنا أكثر من 70,000 شهيد و 170,000 جريح و 25,000 مفقود ودمار 90% من قطاع غزة ودمار مخيمات شمال الضفة في جنين تور كرم نور شمس وأيضا استباحة تدمير البنية التحتية أيضا مدينة الخليل ومحاولته أيضا في جنوب لبنان للتصعيد من خير من جهة ومحاولة بناء جدار عام في نفس الوقت بناء منطقة الاحتلال في سوريا في دار أمني أو منطقة أمنية جنوب لبنان وصولا إلى غزة والضفة والأغوار وهذه هي
طيب دكتور
حصل على قرار من مجلس الأمن لكن لا يلتزم له ولا الولايات ولا إسرائيل لأن أن يفرض معادلات جديدة صاحب القرار في هذه المنطقة وليس أي ويجابه بإقليمية دور ودور دول أمريكا اللاتينية وتقدم دور منطقة ولذلك كثيرة أمام هذا المخطط الإسرائيلي لا تبقى على الشعوب على قوى المقاومة في امتداد منطقة وصولا لليمن الشقيق.
دكتور عفو على المقاطعة أرجو أن تبقى معي لحظات وأعود لك بعد فاصل قصير إن شاء الله.
ميدان الفتان فلنعرج منها إلى رب السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء
نعود إليكم أعزائي الكرام ثانية ولقاء فلسطين اليوم ونعود للدكتور علي فيصل. دكتور فيصل يعني كما تعلم برأيك يعني إلى أي مدى ينجح الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد والحفاظ على حقوقه الوطنية وأرضه وهويته رغم الحصار والممارسات القسرية. تفضل.
الشعب الفلسطيني وهويته وحضارته، ولذلك مهما غلت التضحيات الكبيرة لن تدفع هذا الشعب لا إلى التسليم بالمخطط الإسرائيلي ولا بالمخطط الأمريكي الإسرائيلي، ولن يرفع الراية البيضاء بعد 77 عاما من عمر النكبة، ولن يسمح بحصول نكبة جديدة. لذلك ليس في ميدان الاختبار، إنما في يعني حسب في مواجهة المعادل الإسرائيلي الأمريكي، وربما قرار مجلس الأمن 2008 أولى يواجه استعصاءات بسبب تعنت الإسرائيلي، وفي مرحلة الثانية يواجه استعصاءات لأنه لا يؤسس إلى يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس ولا عودة اللاجئين الفلسطينيين. يريده الأمريكي والإسرائيلي من خلال هذا الاتفاق أن يجرد الشعب الفلسطيني من عناصر قوته، من مقاومته، من سلاحه، من صموده، من ثباته، وأن يجرد قوى المقاومة على امتداد المنطقة من عناصر قوتها، وأن يدفع باتجاه التسليم للإسرائيلي والأمريكي. الشعب الفلسطيني معركة لوحدة، لأنه ليس معركة الضفة أو القدس أو هي أيضا معركة كل معركة كل قوى المقاومة، معركة العدالة الدولية، معركة الإنسانية، هذه النازية الفاشية الهيمنة على هذه المنطقة. ولذلك نحن نقول أن اتفاق شرم الشيخ حتى قرار مجلس الأمن يواد كبيرة، لأنه لا يمت بصلة إلا إلى وقف في أولوية عندنا وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال المواد الغذائية. أما في المرحلة الثانية مليء بالألغام والأفخاخ شعبنا تماما، وما نريده في هذه المرحلة أن تندفع كل القوة بما في القيادة الرسمية إلى دعوة لحوار وطني شامل للاتفاق على نية موحدة ثابتة والمعركة السياسية والدولية جهة هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي.
نعم. دكتور علي فيصل نائب الأمين العام لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شاكر لك دكتور علي فيصل، الفكرة وصلت وأشكركم على حضوركم معنا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء عزيزي الكريم، حياكم الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
نعود إليكم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم، ونعتذر أعزائي الكرام لرداءة الخطوط ولم نستطع أن نكمل مع الدكتور علي فيصل، ونعود ونتواصل معكم. ففي ساحة لطالما احتضنت أصوات الألم والأمل معا، يعود أهالي الأسرى في غزة إلى وقفتهم الأسبوعية بعد العدوان الأخير، وبعد انقطاع امتد لعامين كاملين أثقلتهما الخسائر والانتظار. يحمل الأهالي صور أبنائهم المعتقلين وقد غابوا عن أحضانهم خلف الأسوار، ويرفعون نداءاتهم للعالم مطالبين بإنهاء معاناة طال أمدها، مؤكدين أن قضية الأسرة ما زالت جرحا مفتوحا في الوعي الفلسطيني. الزميلة عفاف لوباني معها المزيد من التفاصيل.
في ساحة لطالما شهدت صيحات الألم والأمل معا، يعود أهالي الأسرى في غزة إلى وقفتهم الأسبوعية بعد العدوان الأخير وبعد انقطاع لعامين. يحملون صور أبنائهم المعتقلين ويناشدون العالم بإنهاء معاناتهم.
طبعا احنا بعد ما هدأت الحرب قليلا تم استغلال هذه الفرصة للوقفة مع أسرانا الأبطال داخل السجون الإسرائيلية حتى يعلم العالم ما يدور داخل السجون وننقل الصورة لهم، فواجبهم علينا أن ننقل معاناتهم إلى العالم بأسره.
أوضاع الأسر أصعب من أن تصفه الكلمات وأصعب من أن تحتمله الجبال. الأسر الذين كانوا سابقا في سجون الاحتلال قالوا أن اليوم الذي قضيناه في هذا الاعتقال عن عام، كل يوم عن عام مما اعتقل فيه مما عنه سابقا. عانينا من استخدام الجوع بشكل قذر، عانينا من التفتيش العاري، عانينا من عدم توفر الغذاء والدواء والإهمال الطبي، عانينا من التحقيق العنيف، عانينا من التنكيل، من القمعات المستمرة. كثير من الأسرى تعرضوا لاعتداءات جنسية من الكلاب ومن الجنود، وهذا أمر يعني لا يحتمل.
فعالية يوم الاثنين التي تعد من أقدم أشكال التضامن الشعبي في القطاع استؤنفت اليوم في مقرها أمام بوابة الصليب الأحمر الدولي بحضور لافت لأسرى محررين ومؤسسات حقوقية، شددت على أن الأسرى يعيشون أوضاعا صعبة داخل الأسر.
هذه الفعالية تأتي دعما وإسنادا للأسر الأسيرات في داخل السجون الإسرائيلية في خضم حرب الإبادة الممنهجة التي تتعرضون لها. حوالي 10,000 أسير وأسيرة يعانون الأمرين بفعل سياسات قمعية وانتهاكات متواصلة صباح مساء لا تتوقف. أردنا أن نقول للمؤسسات الدولية بأنه بات من الواجب القانوني والضميري والإنساني والقيمي التحرك لأجل إنقاذ هؤلاء الأسر الأسيرات من بطش الاحتلال الإسرائيلي.
ولا يزال العدو الإسرائيلي يعتقل 10,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 1,700 من سكان غزة، دون أي تواصل مع ذويهم.
مستمعين الأفاضل، تحكي الشاعرة الغزية آلاء القطراوي في مؤلفاتها الأربعة سيرة الفقد التي عاشتها بعد استشهاد أطفالها، وتفتح من خلال كلماتها نافذة على الألم الجمعي الذي يعيشه أهالي غزة. حكايتها الخاصة تتقاطع مع حكايات 19,000 طفل قتلوا بالطريقة ذاتها في مشهد يختزل قسوة الحرب ويكشف حجم المأساة التي يرزح تحتها القطاع. وتغدو تجربتها الأدبية صرخة تدون الوجع وتوثق تفاصيل لحظات لن تنسى. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
وسجرت بحارنا فلن يصدقوا بأنها
هذه غزة أيضا صورة تخالف النمطية المعهودة في مكان نجا مصادفة من الخراب. تجمع أم ثاكلة لأبنائها الأربعة أشتات قلبها في حفل تزدهي فيه بالتجاوز لا بسرد الألم فقط. تخلد عبر دواوين شعرية كتبت في خضم الحزن العارم تجربة الفقد، الحزن حين يغمر النفس دفعة واحدة.
السلام عليكم يا أولاد الشهداء، السلام عليك يا حبيبي يا من، السلام عليك يا حبيبي كنان، السلام عليك يا حبيبتي أركيدة، والسلام عليك يا حبيبتي كرمل.
ربما كما يعني كنت أسمع أن الله عز وجل ينزل الابتلاء وينزل السكينة، لكنني في الحرب وبعد ما حدث معي خصيصا من استشهاد أطفالي لمست هذا الشيء بيدي. الناس الذين دعوتهم قلت لهم أنتم مدعوون على حزن جميل، يستطيع الإنسان أن ينتصر على حزنه، ولا نقول أن ينساه، لكنه يستطيع أن يكون قويا إذا قرأ السيرة النبوية لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ سيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ كل ما جرى معهم وكانوا دائما حامدين شاكرين، لأن كل ما يحدث هو بيد الله عز وجل.
تحكي الشاعرة آلاء القطراوي حكاية تتقاطع تفاصيلها مع 19,000 طفل قتلوا بذات الطريقة، تحمل صوت عشرات آلاف الأمهات اللواتي ظلت حكاياتهن حبيسة حرب إبادة لم تبق متسعة حتى للرواية.
المحنة الشديدة التي مرت بها ألا نموذج يقتدي به العالم كله وليس فقط غزة، فما بالك في غزة وكل الألم الذي حدث. ألا اليوم هي قدوة يقتدي بها الكثيرين ممن فقد اليوم. ألا تخرج من هذا الألم كالعنقاء، نقول تخرج وتحوله إلى أمل.
كانت تظنه شعرا حتى رأت دمها يسيل مع كل حرف فيه. يامن وأركيدة وكنان وكرمل، أبناء القلب الأربعة الذين غدوا دواوين شعر نهضت من تحت ركام فوقها سماء من بارود، ثم ها هم اليوم يخلدون في هذا الحفل البديع الذي يحكي كيف يكون الحزن جميلا.
نعم أعزائي الكرام، نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس مصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال على إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. وإلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي المستمعين، حيث شنت قوات العدو فجر اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها واعتقال عددا من الفلسطينيين. وترافق ذلك مع تنفيذ المقاومين عمليتين طالت ضد جنود الاحتلال خلال 10 ساعات. الزميلة ماجدة مشلاوي وهذا التقرير.
لا يعدم الفلسطينيون الوسيلة في مواجهة المحتل، يتحينون الفرص لضرب الأمن الصهيوني، ففي أقل من 10 ساعات عمليتان بطوليتان هزتا كيان العدو وأكدتا مجددا أن الإجرام الصهيوني في الضفة الغربية سينفجر بوجه الاحتلال. عملية طعن قرب مستوطنة عطيرة شمال رام الله أسفرت عن إصابة جنديين من لواء المظليين على الطريق السريع 465 قرب المستوطنة في منطقة بنيامين، تبعها استنفار أمني كبير حيث انتشر الجنود على وجه السرعة ومنعوا الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى مكان العملية، لتعلن وزارة الصحة الفلسطينية بعد وقت قصير استشهاد الشاب محمد رسلان محمود أسمر من بلدة بيت ريمة برصاص الاحتلال شمال مدينة رام الله واحتجاز جثمانه. وعقب العملية فرضت قوات الاحتلال حصارا على قرى فلسطينية قريبة من المنطقة، واقتحمت قوات العدو بلدة بيت ريمة، في سياق متصل، اغتالت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء الفتى مهند طارق محمد زغير 17 عاما منفذ عملية الدهس مساء الاثنين قرب مستوطنة كريات أربع عند مفترق يهودا في منطقة الخليل، وأسفرت عن إصابة مجندة صهيونية، حيث قامت قوات الكتيبة 202 في جيش الاحتلال بإطلاق النار على سيارة كان يستقلها، ما أدى إلى استشهاده، واحتجز الاحتلال جثمانه أيضا. وفي إطار الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، انتشر جنود العدو منذ الصباح الباكر في محيط منزل عائلة الأسير عبد الكريم صنوبر ببلدة زواتا غرب نابلس، وأجبرت سكان المنزل والمنازل المحيطة على مغادرة المنطقة قبل تفجيره.
الحمد لله الماي الضارب تتعوض، المهم اظفر ابن اخي الصغير اللي عمر بطن امه تسوى كل الدور، والحمد لله احنا بطول عمرنا عائلتنا مناضله، والحمد لله على من الله
الحمد لله،
اولاد اخي بخير واخوتي بخير تسوى الدنيا وما
تسوى، الحمد لله يعني الاغلب راح على بيوت، يعني اللي عند ابنه اللي عند ابنه اللي عند بنته الحمد لله رب العالمين،
مشينا خير المعنويات
الحمد حديد ان شاء الله. كيف تنكيد هون المعنويات العالية والحمد لله، وإحنا استودعناهم رب العالمين عبد الكريم وأحمد وكل المعتقلين استودعناهم لرب العالمين هو أولى فيه.
كما أقدمت جرافات الاحتلال على هدم منزل الأسير الجريح أيمن غنام في بلدة عقابة جنوب طباس، ونفذ جنود العدو حملة اقتحامات واسعة في عموم الضفة لسيما ساحتي مستشفيي الملكي والميزان في مدينة الخليل ومنطقة كنار في مدينة دورة جنوب غرب الخليل، كما اقتحموا مدينة نابلس من حاجز دير شرف ومنطقة كفر مالك في رام الله.
أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة،
وفي مشهد سياسي تختصره عبارة واحدة، رئيس حكومة الاحتلال يهرب من نفسه. يعود بنيامين نتنياهو إلى الواجهة اليوم بعد سنوات أمضاها في صناعة الروايات المضللة وأشعال الحروب وإغراق الكيان في أوهام لم يعد الواقع قادرا على حملها، وفي خطوة وصفت بأنها من أكثر محاولاته بؤسا تقدم بطلب عفو رسمي إلى رئيس الكيان، محاولا الإفلات من تاريخه المثقل بالاتهامات قبل الإفلات من محاكمته المقبلة. مشهد يعيد طرح الأسئلة حول مستقبل النظام السياسي داخل الكيان وتداعياته. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في مشهد سياسي يكاد يختصر بعنوان واحد، رئيس حكومة الاحتلال يهرب من نفسه، يعود اليوم بنيامين نتنياهو الذي أمضى سنوات في صناعة الأكاذيب وإشعال الحروب وإغراق الصهاينة في الأوهام إلى أكثر محاولاته بؤسا، إذ تقدم بطلب عفو إلى رئيس الكيان محاولا الهروب من تاريخه الأسود قبل الهروب من محاكمته. نتنياهو الذي عاش عمره السياسي فوق جماجم الآخرين يريد اليوم إعفاء من تهم فساد ورشن، يريد غفرانا بلا اعتراف وخروجا مشرفا من باب لطخه هو بالدم والفساد والخيانات. ردود الفعل التي انفجرت عقب طلبه لم تكن سياسية فقط، بل أقرب إلى شهادة إدانة علنية. وزير جيش الاحتلال السابق موشي علون شن هجوما لاذعا، إن طلب العفو يذكره بقاتل والديه الذي يستجدي الرحمة لأنه يتيم. يعلون ذكر الرأي العام بأن نتنياهو هو سكارون التي قتلت 45 شخصا، وبأنه متورط في فضيحة الغواصات والسفن الحربية التي إن اقتصاده وسمعته. وأضاف أن نتنياهو جر إسرائيل إلى انقلاب على النظام وتسبب في كارثة 7 من أكتوبر، ويرفض تحمل المسؤولية حتى اللحظة. ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنيت إنه يوافق على صفقة توقف محاكمة نتنياهو فقط إذا اعتزل الحياة السياسية نهائيا، بينما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد طلب العفو بأنه إهانة للعدالة، مؤكدا أن العفو لا يمنح دون اعتراف واضح بالذنب. وفي خضم هذه العاصفة خرج وزير الحرب إسرائيل كاتس ليحاول إنقاذ رئيسه، متوسلا لرئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ الاستجابة لطلب العفو بحجة أن إسرائيل تحتاج قيادة موحدة. لكن الحقيقة أن كاتس نفسه لم يستطع إخفاء الشرخ الذي أحدثه نتنياهو داخل المجتمع، شرخ قال إنه يمتد منذ عقود كاملة، عقد صنعه نتنياهو بفساده، برجاله، بصفاته المشبوهة، وبمقامراته الأمنية التي لم تنتهي إلا بالدم والدمار. ووسط كل هذه المواقف يبقى السؤال الذي يتردد في تل أبيب قبل أي مكان آخر، هل يمكن أن يغسل تاريخ غارق بالفساد والقتل والخيانات بجرة توقيع؟ فالأمر مرتبط بحسابات داخلية صهيونية دقيقة وحساسة، وحسابات أمريكية ترامبية لا تقل حساسية.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. ختاما نقول يظل تصعيد الاحتلال في غزة والضفة واقعا يفرض نفسه على كل المستويات، مهددا الاستقرار والأمن ورافعا التحديات أمام الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي على حد سواء. وتظل التساؤلات قائمة والمواقف تحتاج إلى وضوح وقرار حاسم، بينما يواصل الفلسطينيون صمودهم في مواجهة العدوان. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تحتضن مناورة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب تجمع دول منظمة شنغهاي. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة واستشهاد المنفذين. وزعيم الديمقراطيين في الكونغرس يقول أن ترامب لا يملك صلاحية شن حرب على فنزويلا والكونغرس سيمنعه. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إن التعاون الدفاعي والإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب بين إيران والدول الأخرى تشهد تطورا